أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الثمرات التي رتبت على استصحاب حكم الشريعة السابقة، ذكرها في تمهيد القواعد وتابعه فيها جماعة. الثمرة الثانية المذكورة ما يستفاد من آيات سورة يوسف من قوله تعالى بالتحديد: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، هنا قال ولمن جاء به حمل بعير، فجعل الحمل وهو مجهول المقدار والجنس، فيدل على جواز جعل الجعالة على مال مجهول، وأنا به زعيم ضمنه وكفله لهم قبل أن يجب، ضمان ما لم يجب، هذه ما مسألة خلافية، هذا يدل على جوازه باستصحاب هذين الحكمين من شريعة يوسف عليه السلام. نثبت الحكمين في شريعتنا فنقول يجوز عندنا الجهل بمال الجعالة وضمان ما لم يجب هذا. وأما الجواب فأولا، هذه الأجوبة فيها ما يختص بالحكم الأول، فيها ما يعم الحكمين، عند كل ننبه. أولا بالنسبة للحكم الأول، قلت حمل البعير مجهول فيدل على جواز الجهل بمال الجعالة، نقول في جوابه لم يثبت أنه مجهول الجنس والمقدار، ولعله كان متعارفا بينهم أن يحمل البعير بوزن خاص من جنس بعينه، مثلا يحمل بمئة صاع من الحنطة مثلا، أو يكون المقدار معلوما مثل مئة صاع، والجنس وإن لم يكن ثابتا، يعني من البعيد، تقول لي بعيد أنه كان متعارفا بينهم تحميل البعير مئة صاع حنطة، خب مئة صاع فهمنا يمكن ضبطه لأن البعير يتحمل إلى مستوى معين لا يراد إتعابه جدا، ولا أن يحمل حملا خفيفا بحيث بدل أن تحمله مرة تحمله مرتين، فيتعارفون على شيء، لكن من حيث الجنس يحمل حنطة ويحمل شعير ويحمل أرزا ويحمل غير ذلك، ها؟ فلماذا تحتم علينا أن يكون من حيث الجنس معلومة؟ أقول يمكن أن أدعي أنه من حيث المقدار معلوم مضبوط، ومن حيث الجنس وإن كان يحمل بأجناس مختلفة، ولكن كانت هناك عندما قال ولمن جاء به حمل بعير قرينة تدل على الجنس، وهم هؤلاء جاءوا يمتارون ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، جاءوا يمتارون يأخذون طعامهم ما هو طعامهم؟ طحين، شعير، حنطة، هذه الأشياء. فلعلهم كانوا في مقام تحميل الحنطة. فقال القائل الضامن المؤذن لمن جاء به حمل بعير، يعني من حيث الوزن ما هو المتعارف 100 صاع مثلا، ومن حيث الجنس هذا الذي نحن بصدد تحميله وأنتم جئتم تحملونه إلى أهلكم، فيكون معلوما من الجهتين، فلا يصح أن يقال إنه مع هذا الاحتمال يدل على جواز الجهالة بمال الجعالة. وثانيا وبالنسبة إلى الحكم الأول أيضا، كل ما ذكرناه مبني على أصل كون هذا منه جعالة، ونحن هنا نقول لم يثبت أصل ذلك، ومن المحتمل أنه كان مجرد وعد، أنا أعدكم، أعد وعدا لا جعالة شرعية، أعدكم وعدا من جاء بصواع الملك له عندي حمل بعير، من باب الوعد، والوعد يجوز فيه الجهالة، أعدك إذا زرتني بالله سأطعمك أكلة طيبة. شو هي؟ تقول لا، لا يجوز، لابد أن تحدد الأكلة، دجاج مثلا أو لحم أو والله بطاطا، وإذا بطاطا لا أجي، إذا دجاج أو لحم أجيك حبوا على الثلج، واضح؟ لا يشترط في الوعد تفصيل الموعود به، ويجوز الجهالة فيه، لأنه ليس بعقد كالجعالة على عمل مقابل كذا، وليس فيه استحقاق، حتى أنه لا يجب الوفاء به ويستحب. نعم، يفترض أن لا يكون حين الوعد بانيا على عدم الوفاء، لأنه يصبح كذبا من هذه الجهة. إذن يمكن أن يكون وعدا وليس جعالة، ويتحمل حينئذ الجهالة. تقول طيب ماذا لو عمل عامل بما وعد عليه، يعني أتى بالصواع الذي وعد عليه بكذا المجهول، ماذا يعطى ما دام هذا مجهولا؟ قول يعطى أجرة المثل لهذا العمل، أو لعل يصح أن أعبر بجعل المثل مثلا، كما أنه لو طلب شخص معين من آخر أن يعمل عملا له من دون تعيين أجرة، ها؟ ابني لي هذا الحائط المهدوم، ما قلت بكذا، فبادرت أنت إلى العمل، هذا لا يكون إجارة شرعية، فرغت البطارية. إذن لو قلت لك ابن لي هذا الجدار المهدوم ولم أعين أجرة، لا يكون إجارة شرعية بيني وبينك، لكنك لو بادرت إلى العمل فبنيت الجدار غير متبرع، بل من منطلق طلبي وإجابة له، تستحق أجرة مثل هذا العمل. كذلك هنا عندما أقول صواع الملك ضائع ونريد أن يؤتى به إلينا، فمن جاء به فله كذا، فله شيء، فله أمر مجهول، له حمل البعير وأمثال ذلك، بس ما حددنا، وقلنا أصلا وعد مو جعالة، لا يكون جعالة شرعية هذا الكلام. ولكنك لو بادرت إلى العمل وأحضرت صواع الملك غير متبرع بل منطلقا من هذا الطلب وهذا الجعل، فإنه يثبت لك أجرة مثل هذا العمل، جعل مثله ونحو ذلك. هذا الجواب الثاني. إذن هو وعد يحتمل الجهالة، وإن كان على تقدير العمل يثبت فيه مثل ما يستحق على ذلك. ثالثا، هذه الجعالة لو سلمت، وفي الثاني منعنا قلنا يحتمل أنها ليست جعالة، لكن لو سلمت فهي صدرت من المؤذن، مؤذن قال ولمن جاء به حمل بعير، وفعل المؤذن ليس بحجة، فلا يدل على مشروعية الجعالة مع جهالة جعلها. هذا لو سلم، كما قلنا إنها جعالة على مجهول، سلمنا لك هي جعالة على مجهول، لكنها وقعت من المؤذن الذي ليس فعله حجة. قد يقول قائل فعله هو ليس حجة، لكن الحجية هنا ليست لفعله من حيث هو، بل لإذن النبي يوسف عليه السلام في ذلك قبل الجعالة، أو على الأقل إن لم يكن إذن سابق فلإقراره تقريره وإمضائه لما صدر منه من جعالة بعد وقوعها. يقول في جواب هذا إنه لم يثبت على أنه عليه السلام أذن ولا أنه قرر ذلك، ما ثبت أنه قال له اذهب واجعل مثل هذا، ولا أنه كان حاضرا موجودا وسمعه يجعل مثل هذا الجعل ومع ذلك سكت وأمضى، لم يثبت شيء من ذلك. في الجواب الرابع نقول تقرير
القرآن لما نقل لم يستنكر،
ولا ليس دائما يستنكر، مو معلوم، وربما تجد في موارد نقل أحكام من شرائع سابقة أحيانا أنه مثلا يستنكر عليه، كل من حرم كذا من حرم كذا إلى آخر مثلا. هذا يعني ليس بالضرورة هذا الذي ذكرته هو من موارد حكاية حكم من شريعة سابقة، ولكن في القرآن استنكار على تشريعات، سواء في من بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وآله، أو ربما في بعض الموارد من أهل شرائع سابقة اليهود مثلا، قل الله حرم، أقول الله أذن لكم، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أظن هذا مع اليهود، ومن ومن الكذا حرمنا عليهم شحومهما أو كذا، أو الحوايا أو مختلطة بعظم إلى آخره، سياق الآيات مع اليهود، الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ها؟ لكن هذا قد يقال ليس
يعني هنا استنكار، هنا عدم استنكار،
ليس هذا من أحكام الشرائع السابقة، هذا مما تلاعب به اليهود، واضح؟ لكن نحتاج إلى أن نراجع الموارد التي ينقل فيها أحكاما من الشرائع السابقة، هل دائما يمضيها أو أحيانا يستنكر؟ إذا كان أحيانا يستنكر ينكر، لا معنى لأن ينكر مثلا على الشريعة السابقة، ما هي شريعته اللي ينكر على إبقائها إلى هذا اليوم والعمل بها بعد أن نسخت وعلم نسخها مثلا، يمكن من هذا الباب. بلى، هو المفروض القبول والتقرير بلحاظ الشريعة السابقة، ما في شك.
إذا لم يستنكر يعني استنكار الله يفهم قبوله لفعل هذا الشيء، مو استنكار يوسف، نفس استنكار الحافظ.
إيه، لكن هل هي في مقام البيان من هذا الجهة؟ هل هذا السكوت هو إقرار وتقرير وإمضاء، أو أنه لا مهمل من هذه الجهة فقط يتحدث عن واقعة كيف وقعت لا أكثر؟ حسب الظاهر لا أستطيع أن أجزم أنه في مقام البيان وأن هذا السقوط تقرير لها مثلا. على كل حال، مما ذكرنا يظهر جواب عن الحكم الثاني، وهو أنه لم يثبت شرعية الضمان لما لم يجب في تلك الشريعة حتى يستصحب إلى هذه الشريعة، بنفس الجواب الذي أجبنا به قبل قليل على جواز الجهل بالجعالة. قلنا سلمنا هي جعالة مع جهل، لكن لم يثبت أنه فعل، لكنه فعل المؤذن وليس بحجة. هنا نقول ضمان ما لم يجب وأنا به زعيم فعل المؤذن وليس بحجة، ولم يثبت إذن النبي السابق ولا تقريره اللاحق لهذا الضمان حتى يدل على ثبوته في الشريعة السابقة، خصوصا مع كون هذا الضمان ضمانا صوريا، بل وكذلك الجعالة، إذ لم يقصد بهما إنشاء جعالة حقيقية أو ضمان حقيقي إنه جعلنا لكم لمن يأتي بالصواع كذا على الحقيقة وأنا ضامن له على الحقيقة، لم يقصد هذا، ولم يقصد إلا تلبيس الأمر على إخوة يوسف. نريد أن نوهم إخوة يوسف أنهن صواعا ضائعا ونحن جادون وقد جعلنا على وجدانه وإعادته كذا وأنا المؤذن بذلك به زعيم وله ضامن. هذا بس لتعمية الأمر، التلبيس على إخوة يوسف وإقناعهم بالقصة، واضح؟ تمهيدا حتى يحصل التفتيش فيخرج الصواع من متاع من رحل أخيه ويحبسه لذلك ويستبقيه عنده، هكذا كان مقصود، وإلا فإنه من الأصل لم يكن سرقة، ولن يستطيع أحد أن يحضر صواع الملك، ولا سيستحق أحد جعلا، ولن يكون أحد ضامنا لأحد شيئا، لأن كل ذلك كانت قصة مركبة بالغرض الذي ذكرته. ويجوز لأجل غرض التلبيس، ما دام الغرض كان هو التلبيس عليهم والتمويه، يجوز أن يذكر جعالة أو ضمان فاسدان، ما دام الغرض التلبيس فقط ووجود صورة الجعالة والضمان، فيجوز أن أذكر ما هو فاسد منهما ويحصل به الغرض، فلا يزول ذكرهما في هذا المقام على صحتهما. هذا مضافا إلى أنه لم يثبت كون حمل البعير من مال يوسف، هذا الذي بينته أمس أول بياني لحكم الجعالة، قلت وأشارت إلى أنه مبني على أنه جعله في مال يوسف فصار ضامنا لما لم يجب، وإلا إذا كان يجعله من مال نفسه ولا يضمن على نفسه هو بنفس الجعالة ضامن، ويكون قوله أنا به زعيم تأكيدا، ها هذا هو. فلم يثبت أن حمل البعير من مال النبي حتى يكون هنا ضمان اصطلاحي، يعني ضمان لما في ذمة الغير، المال حمل البعير يثبت على النبي وأنا أضمنه للعامل أن آتيه به عندما يعمل العمل فيكون ضمانا لما لم يجب، هذا إنما يكون ضمانا لما لم يجب لو ثبت على النبي، وأما على الاحتمال الآخر فيمكن أن يكون المؤذن قصد جعل حمل البعير في ذمة نفسه ومن ماله هو، فيكون قوله وأنا به زعيم للتأكيد، بمعنى أن عبارة لمن جاء به حمل البعير الدالة على الجعالة هي نفسها تفيد ثبوت هذا المال في ذمة المؤذن ما دام المقصود أن يجعله من مال نفسه. فإذا قال بعد ذلك أنا به زعيم فقد أكد هذا المعنى وثبوت هذا المال عليه الذي أفاده العبارة الأولى، ولم ينشئ شيئا جديدا، لأن الزعيم هو الكفيل والضامن، والكفالة والضمان لغة هما مطلق الالتزام بالشيء، ولو لم يكن عن غيره بل كان عن نفسه، بخلاف الضمان الاصطلاحي، ضمان اصطلاحي أضمن ما في ذمة الغير عن غيره، لكن بحسب المعنى اللغوي للكفالة والضمان اللذين هما معنى الزعامة هنا، بحسب المعنى اللغوي مطلق الالتزام بالشيء أو بالمال وإن كان عن نفسه ولم يكن عن غيره، فيشمل ما يكون عن غيره لكنه لا يختص بما يكون عن غيره حتى يدل على وقوع ضمان اصطلاحي هنا الذي هو حكم شرعي، بل يحتمل أن يكون عن نفسه وهو لمجرد التأكيد. ولم يثبت كون هذا اللفظ لفظ ضامن وما يؤدي معناه كفيل وزعيم وأمثال ذلك، لم يثبت كونه في ذلك الزمان حقيقة في المعنى الاصطلاحي للضمان، يعني التكفل ما في ذمة الغير، حتى تقول إنه وإن كان لغة كذا لكنه في الاصطلاح حتى في ذاك الزمان بمعنى ضمان اليوم في شريعتنا، فيدل قوله أنا به زعيم مع كون المال في ذمة النبي على الضمان الاصطلاحي. نقول لا، لم يثبت هذا الاصطلاح في ذاك الزمان أصلا. فالمتحصل من كل ذلك أن قوله أنا به زعيم تأكيد لما هو المستفاد من قوله لمن جاء به حمل بعير من جعله مال الجعالة في ذمة نفسه، مضافا إلى أنه يحصل بهذا القول دفع توهم كون الحمل على الملك، يقول لك أنا به زعيم لماذا؟ أولا لتأكيد ما أفادت عبارة لمن جاء به حمل بعير من كون الحمل على نفسه، ثانيا لشيء آخر وهو أن يقول ويعلم لهؤلاء أن حمل البعير ليس على الملك، لأنه إذا اعتقدوا أنه على الملك تضعف هممهم عن السعي إلى تحصيل صواع الملك وإحضاره. ليش؟ لأن تحصيل حمل بعير من الملك في غاية الصعوبة، يقول لك لا أعطيكم، يلا في أمان الله، ما تستطيع أن تفعل معه، فهذا يقعدهم عن العمل. فهذا المؤذن يريد أن يحثهم على العمل من جهة، يقول أنا بي زعيم، من جهة يؤكد مضمون الجعالة الذي جعله على نفسه، من جهة يقول هذا المال علي أنا ليس على الملك حتى تخشوا ألا تحصلوا عليه. واضح؟ بهذا يتم الكلام في هذه الثمرة. من جملة الثمرات ما يستفاد من قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، تمام الآيات. ولو بمقدار أرجع إلى ما قبل هذا، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبشرك بيحيى، بشارة، غلام بعد الدعاء، يبشرك باستجابة دعائك بأن يمنحك ويهبك غلاما. أي غلام؟ فيها أوصاف، مصدقا بكلمة الله، بكلمة من الله، وسيدا هذا للمدح حوله، ونبيا من الصالحين، مو انه في انبياء من غير الصالحين وانبياء من الصالحين، هو الانبياء كلهم من الصالحين، لكن هو نبي من الصالحين ليس انسانا عاديا. كل هذا للمدح اذا، وعبارة وحصورة هي ايضا للمدح. اذا ظاهر الآية مدح يحيى بهذه الأوصاف. طيب فهمنا معنى بقية الكلمات، افرض ما معنى حصور الذي مدحه به؟ نقول الحصور هو الممتنع عن مباشرة النسوان، إذا مدحه بكونه ممتنع عن مباشرة النسوان، وهذا حكم ثابت في الشريعة السابقة، وباستصحابه إلى شريعتنا يثبت رجحان التعفف عن التزويج ومباشرة النسوان فيها. واضح؟ وفيه أن غاية ما يدل عليه المدح على هذه الصفة هو حسنها في نفسها، ولا يدل على حسنها بالقياس إلى غيرها، بمعنى أن هذه الصفة في نفسها فيها مصالح ويتخلص بها مما يترتب على مباشرة النسوان، فإن التعفف عن النسوان من جملة مصالحه مثلا أنه أنت لا تنشغل بالنسوان عن أمور أهم مثل طلب العلم والعمل بما تعلم والتعبد لله وأنت عالم عارف، سير إلى الله. بمراتب السيوح، وإلا يعني تريد أن تكون مثلا ما أدري مين من العرفاء ولو بمراتبه الدنيا. المهم أن النسوان يشغلن عن ذلك بمقدار على الأقل، يعني عندك المباشرة، وتختلف من شخص إلى شخص. رب شخص يباشر في اليوم مرة أو في اليومين أو في الأسبوع مرة، ولكن رب شخص بالليل وبالنهار. فعندك المباشرة وعندك أعمال البيت اللي تحتاج إلى أن تقوم بها لأجل أنه عندك مسؤولية وعندك امرأة في البيت، وعندك أهم من ذلك كل القيل والقال من الصبح لليل، مثل ماكينة ما تتوقف، والمناقرة وأمثال ذلك، وما يحصل من كل ذلك من النكد الذي يثبط في بقية الوقت عن بقية الأعمال، خصوصا على قول البعض من أنها تنق يوما بالفعل، وفي اليوم الذي لا تنق فيه تقول بكرة النق، تنق بشكل آخر، فلا يخلو يوم من نق بنحو أو بآخر. من مصالح ترك التزويج مثل هذا، ويتخلص بذلك عن أمور تترتب عليه، لعله يقصد بها مثل التكاليف، لزوم الإنفاق والبيتوتة والعدل بين النسوان، خصوصا مع التعدد يعني. إذن هذه الصفة حسنة في نفسها لأن فيها هذا النوع من المصالح، لكن ليس في الآية دلالة على أن الحصورية صفة حسنة راجحة على صفة أخرى، مثل رشحان الحصورية على مباشرة النساء، إذا كانت المباشرة لبعض المصالح الأخروية هي حسنة في نفسها كما قلنا لما فيها من مصالحها. وطبعا بالبيان الذي بينته هي حسنة من جملة مصالحها ترك الانشغال بالنسوان، يعني هي حسنة بالقياس إلى المباشرة أيضا بهذا اللحاظ، لكن إلى المباشرة من حيث هي، وليس في الآية دلالة على حسنها باللحاظ وبالقياس إلى المباشرة من حيث إن لها مصالح أخروية مثل حفظ الفرج بالتزويج وما يترتب على ذلك من ثواب، أو على الأقل منع النفس من الوقوع في المعاصي المستتبع لاستحقاق العقاب، لا تدل على ذلك. بالمثال يقول هذا نظير أن يمدح المادح زيدا فيقول زيد يصوم النهار ويقوم الليل، يمدحه بقيام الليل وصوم النهار، مما يدل على أن صفة قيام الليل وصوم النهار حسنة يمدح عليها، لكن في نفسها ولا يدل على حسنها بالقياس إلى شيء آخر أهم، مثل حسن القيام بالليل والصيام بالنهار إذا كان يؤدي إلى التنبلة والقعود عن طلب الرزق للنفس وللعيال، مثل هذا الذي كان في الرواية تاركا كل شيء يصوم لعله بالليل وبالنهار، ما أدري، أو يقوم بالليل وبالنهار، صائم قائم متعفف عن كل شيء، زاهد تارك لكل شيء، كل الوقت في العبادة، بس يعني وما يسعى نحو رزق وتحصيل قوت، وفي المقابل له امرأة وعيال لا ينفق عليهم، بس مشغول بالعبادة ومفكر نفسه أنه في أحسن طريق إلى الله. حكي عن هذا لبعض الأئمة لعل الإمام الصادق عليه السلام، فقال على ما في ذهني هو الذي قال إنه ومن ينفق على عياله؟ قالوا له أخ طيب مؤمن مثلا يعمل له عمل، ينفق من نتاج عمله على زوجة أخيه وأولاده أبنائه وبناته، فقال أخوه خير منه. واضح؟ أخوه خير منه. صوم النهار وقيام الليل والانشغال بالعبادة جيد في نفسه، لكن إذا كان على حساب على حساب تعطيل أمر أهم مثل الإنفاق على العيال الواجب الذي يجب له العمل والسعي، فترك القيام والصيام في وقت العمل والسعي إذا توقف على ذلك هذا لا يدل على أنه أحسن من ذلك. نفس الشيء في الآية، أقول حصور جيد يمتنع عن النسوان لما في ذلك من مصالح، لكن ماذا لو كان مباشرة النسوان فيها شيء أهم، مصالح أخروية تعف الفرج تمنع الإنسان عن الوقوع في الحرام، فيه إحياء سنة تزويج واستنسال وإثقال الأرض بمن يشهدون بالشهادتين كما ورد في بعض الأخبار. هذه بهذه الاعتبارات أيضا الحصورية جيدة وترك التزويج والمباشرة من تلك الجهة، ترك التزويج والمباشرة والكون على صفة الحصورية حسن، أنك تحصل تلك المصالح، تتخلص من الانشغال، تتخلص من وجوب الإنفاق وأنت قادر أن تتخلص منه، وما يرتب عليك ذاك أيضا من انشغال بتحصيل القوت والعمل وأمثال ذلك. أما إذا كنت وحدك وتعمل لوحدك يعني لمصلحة نفسك لطعام نفسك، فيكفيك حينئذ من القوت والعمل والوقت لذلك ما هو مثلا ربع أو نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر مما تحتاج إليه لو كنت مباشرا للنساء متزوجة. هذا المقدار نكتفي به، وأقرأ لك شيئا من العبارة بسرعة. يقول ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فدل هذا القول على جواز الجهالة في مال الجعالة أو الجعالة، وعلى جواز ضمان ما لم يجب كما أوضحنا وفصلنا. وفيه أولا أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم، ما تكلم بالجنس أصلا، كل الكلام صبه على المقدار، لعله باعتبار أن الجنس أمره سهل، بمعنى أنه أفرض ليس بالضرورة أن يكون الجنس عندهم عادة مضبوطا، ولماذا الالتزام بأن يحمل البعير دائما من جنس بعينه؟ لكن مع ذلك المقام مقام تحميل الطعام، لأنهم جاءوا يمتارون فيمكن أن يكون المقام قرينة على جنس قرينة خاصة، لكن المقدار ماذا؟ ليس بالضرورة أن يكون في المقام قرينة خاصة على المقدار، يعني لا مؤشر على هذا، وإلا في كل مقام يمكن أن يكون قرينة، لكن احتمالها ليس عقلائيا عندما لا يكون مؤشر عليه. أما تعيين الجنس فله مؤشر كما قلت. فالمشكلة في المقدار. من هنا يقول يمكن أن يكون معلوم المقدار عندهم من باب تباني ضابطة، البعير يحمل بكذا وإلا يتعب هذا خطية. واضح؟ مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، ويجوز في الوعد الجهل، مع أنه لا يثبت الشارع بمجرد فعل المؤذن محجة تقول، لكنه بالإذن أو التقرير، إذن لا يثبت بمجرد فعله أنه حجة. ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك إذنا مسبقة ولا تقريرا بعد الوقوع لاحق. هذا كله في الجعالة، ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، لأنه فعل المؤذن. هذا خصوصا يمكن أن تجعله جوابا برأسه، خصوصا مع كون كل منهما صوريا. إن حتى لو فرضنا مو فعل المؤذن، لكن ما دام المقصود التلبيس والإيهام وإيجاد صورة الجعالة والضمان، فيمكن أن يلجئ إلى فاسد منهما، فلا يدل إطلاقهما في هذا المقام على عقدين صحيحين، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد بهما تلبيس الأمر على أخوة يوسف عليه السلام. ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل بذكرها الغرض وهو التلبيس، لا أحتاج إلى معاملة صحيحة لألبس. ما احتمال إرادة أن الحمل في مال المؤذن وأنه الملتزم به، يعني الملتزم بقوله وأنا بي زعيم، تأكيدا لمفاد لمن جاء به حمل بعير، فإن الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغتان الكفالة والضمان، يعني المستفادان من كفيل وضامن هما مطلق الالتزام، يعني ولو بمال على النفس لا خصوص المال على الغير كالضمان الإصلاحي. ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام على الغير، حتى تقول افرض لغة هكذا، لكن كان في اصطلاح بالضمان عن الغير. إذا كان ضمان عن الغير هو ضمان لما لم يجب بعد على الغير، نقول لا لم يثبت هذا بناء عليه، فيكون الفقرة الثانية أنا به زعيم تأكيدا للظاهر الأولى لمن جاء به حمل بعير، هذا من جهة، وفي الوقت نفسه ودفعا لتوهم كونه هذا الحمل من الملك فيصعب عليهم تحصيله فيقعدون عن العمل، يقول لا هذا من عندي ليس من الملك. ومنها قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى بكونه حصورا، يعني ممتنعا عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجح هذا الحكم في شريعتنا، أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج. وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، أفرض من مثل التكليف النفقة والعدالة والبيتوتة وأمثال ذلك، تكليف تتخلص منها، ولا دليل في الآية على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى، أعني المباشرة للنسوان لأجل بعض المصالح الأخروية مثل التعفف في ذلك عن الحرام وحفظ النفس. هذا بالمثال، فإن مدح زيد بكونه صائم النهار متهجدا بالليل لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل إفطارا وتركا للاشتغال بما هو أهم منهما مثل تحصيل القوت الواجب للعيال، والحمد لله رب العالمين.